الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الحادي عشر من كتاب علم الأخلاق الإسلامية للدكتور مقداد يلجن. الباب الثالث: القيم الأخلاقية ومعاييرها في الإسلام. ويتضمن الفصول الآتية: الفصل الأول: المعايير الأخلاقية. الفصل الثاني: حقيقة القيم الأخلاقية. الفصل الثالث: القيم الأخلاقية بين الفرد والمجتمع. الفصل الأول: المعايير الأخلاقية. سنعالج في هذا الفصل المعايير الأخلاقية التي نستطيع أن نميز بها بين السلوك الأخلاقي وغير الأخلاقي، ونقيم الأخلاق بصورة عامة. هامش: نستخدم هنا كلمة تقييم بمعنى بيان قيمة الأخلاق لا بمعنى التقويم. انتهى. أولا: الاتجاهات الفكرية في المعايير الأخلاقية. ولعل مشكلة المعايير تعد من أعقد المشكلات في التفكير الأخلاقي، وإذا رجعنا إلى الدراسات الفلسفية لنرى الحلول التي قدمتها والمعايير التي حددتها، وجدنا فيها اتجاهين عامين، ورأينا كل اتجاه يتضمن عدة آراء معيارية لحل هذه المشكلة وتحديد هذا الحل. الاتجاه الأول: الاتجاه الخارجي، وهو بوجه عام يقيس الأعمال الأخلاقية بالمعايير الخارجية التي لا تمت إلى باطن الإنسان بصلة. وقد انقسم أنصار هذا الاتجاه إلى مذاهب مختلفة، فمنها المذهب البراجماتي الأمريكي الذي يقيس الأعمال الأخلاقية بمدى ما يقدم من نفع أو نجاح عملي ماديا أو معنويا، وسواء أكان هذا النفع خاصا بالفرد أم بالمجتمع. وكلما عاد النفع إلى أكبر قدر ممكن من الناس زادت درجة أخلاقية الفعل النافع. وهذا الاتجاه بوجه عام يقيس الأعمال بآثارها ونتائجها، ومنها مذهب الوسطية الذي قال به أرسطو. فالعمل الأخلاقي هو العمل الذي يكون وسطا بين فعلين كلاهما رذيلة، فالشجاعة مثلا وسط بين الجبن والتهور، والسخاء وسط بين الإسراف والبخل، والحلم وسط بين الشراسة والفتور، وهكذا. ولقد أخذ بهذا الرأي معظم المفكرين الإسلاميين الذين درسوا الأخلاق، غير أننا نلاحظ أن هذا المعيار لا يمكن أن يكون عاما بحيث ينطبق على جميع الأعمال الأخلاقية، لأننا نجد أعمالا أخلاقية ليست وسطا لأعمال أخرى، مثل الصدق له مقابل واحد وهو الكذب، وكذلك الحق والباطل. إذن ليس من الضروري أن تكون كل فضيلة وسطا بين فعلين كلاهما رذيلة. على أن أرسطو قد أدرك عدم شمول هذا المعيار لجميع الأفعال الأخلاقية، ولهذا استثنى منه الأفعال التي لا وسط لها، مثل الحسد والصدق والزنا وما إلى ذلك من الأمور. ومنها مذهب التكيف البيئي الذي نادى به سبينسر، ويرى أن المعيار الأخلاقي هو التوافق مع البيئة، فكلما كان الفعل أكثر اتفاقا مع البيئة كان أكثر أخلاقية، لأن التوافق خير وعدم التوافق شر، فالأول ينتج اللذة والسرور، والثاني ينتج الألم والشقاء. ومنها المذهب الواقعي والتجريبي الذي يرى أن معيار العمل الأخلاقي هو التجربة، فهي التي تميز بين العمل الأخلاقي وغير الأخلاقي، أي أننا لكي نعرف أن هذا العمل أو ذاك أخلاقي أو غير أخلاقي ندربه عمليا، فإذا جلب لنا نفعا ماديا أو معنويا فهو أخلاقي، وإذا جلب لنا ألما حسيا أو معنويا فهو غير أخلاقي. الاتجاه الثاني الاتجاه الداخلي الباطني، ويرجع المعيار في هذا الاتجاه إلى قوة داخلية فطرية في الإنسان بها يميز بين السلوك الأخلاقي وغير الأخلاقي، وتأخذ تلك القوة المميزة أسماء مختلفة عند أهلها وإن اتفقوا في مضمونها، فمنهم من يقول إنها الحدس، فهو قوة فطرية يميز بها الإنسان بين الخير والشر، ومنهم من يقول إنها الضمير، فالضمير مرآة عمل الإنسان ينعكس عليها خيره وشره، وعمل الضمير لا يقتصر على الإنباء بأخلاقية العمل أو عدم أخلاقيته عند الإقدام عليه أو البعد عنه فحسب، بل إنه يجازي الإنسان على فعله في كلتا الحالتين بالسرور في الحالة الأولى والتأنيب في الحالة الثانية. ومنها المذهب العقلي، ويرى أن العقل هو القدرة الإدراكية الوحيدة التي تميز بين الخير والشر في السلوك، وتمتد جذور هذا المذهب إلى فلاسفة الإغريق الأخلاقية أمثال سقراط وأفلاطون مثلا، ونجده أيضا لدى المعتزلة من المتكلمين المسلمين، ويمثله بصورة أكمل في أوائل القرن التاسع عشر الفيلسوف الألماني كانط، وقد جمع في مذهبه بين الإرادة الخيرة بذاتها والعقل، فيقول مثلا: لا يوجد شيء يمكن عده خيرا على وجه الإطلاق دون قيد إلا شيئا واحدا وهو الإرادة الخيرة، انتهى. ومن ناحية العقل فإنه غير قادر على قيادة الإرادة قيادة رشيدة دائما، ووظيفة العقل هي أن يؤثر على الإرادة عن طريق بعث إرادة خيرة في ذاتها، ومن أجل هذا كان وجود العقل ضرورة، وإذا بلغ العقل هدفه أحس بالرضا، ومعيار الإرادة الخيرة عنده هو أن تصدر عن تصورات العقل المطابقة للقوانين الخيرة الموضوعية، ولم تتدخل الميول والنزعات والرغبات المادية الغرضية في صدور الفعل. إذن فهو يرى ضرورة مطابقة الإرادة الخيرة للقوانين العقلية المطلقة العامة، ونحن نعرف القانون العقلي الأخلاقي عنده، وهو أنه إذا طبق عمليا لا يناقض نفسه من جهة، ويصح جعله قانونا عاما لكل الناس من جهة أخرى. فمتى أراد الإنسان أن يعرف مثلا بمعيار كانط هل الانتحار عمل أخلاقي أو لا، فيمكن أن يجعله قانونا عاما للناس، فإذا صح أن يطبقه كل الناس دون أن يناقض نفسه يصح أن يكون عملا أخلاقيا. ولكن من البداهة أن العقل يحكم أن الانتحار ليس عملا أخلاقيا، لأنه لو طبقه الناس على أنفسهم لانتحروا جميعا، وعندئذ لا يبقى القانون ولا يبقى له مجال للتطبيق. وأهم قواعد الأخلاق العقلية العامة عند كانط مثلا ثلاث: الأولى قاعدة التعميم ونصها: لا تفعل الفعل إلا بما يتفق مع المسلمة التي تمكنك في الوقت نفسه من أن تريد لها أن تصبح قانونا عاما. الثانية القاعدة الغائية ونصها: افعل الفعل بحيث تعامل الإنسانية في شخصك وفي شخص كل إنسان سواك بوصفها دائما وفي الوقت نفسه غاية في ذاتها، ولا تعاملها أبدا كما لو كانت مجرد وسيلة. وهدف هذه القاعدة هو احترام الذات الإنسانية وعدم اتخاذها وسيلة لأي غرض. القاعدة الثالثة هي قاعدة الحرية، أي حرية الإرادة واستقلالها عن جميع الرغبات بحيث لا تخضع إلا للعقل، وتعد القانون الأخلاقي مشروعا إراديا من الذات الإنسانية. ونعني بأن الإنسان إذا أطاع هذا القانون فإنه يطيع ما وضعه بنفسه عن حرية واختيار. ثم إن الإنسان إذا أطاع قانون غيره فمعنى ذلك أنه أصبح وسيلة ومجبورا على تحقيق غاية، من هنا جاءت القاعدة الثالثة ونصها إن إرادة كل كائن عاقل من حيث هي إرادة تضع تشريعا كليا عاما. ثم يقول: وهكذا نجد أن الإرادة لا تخضع للقانون وحده، بل إن خضوعها له ينبغي أن ينظر إليه في الوقت نفسه من حيث هي مشروعة للقانون. لكن قاعدة التعميم لا تصلح أن تكون معيارا عاما لكل الناس، إذ إن هناك بعض الناس المنحرفين ممن يرضون أن يكون سلوكهم المنحرف قانونا عاما للناس، بل يسعون إلى هذا. فالإباحيون مثلا يرضون أن تكون الإباحية قانونا عاما، وأعضاء جمعية العراة يرضون أن يكون التعري قانونا عاما للناس. تلك هي آراء الفلاسفة، فما رأي الإسلام حتى يمكن أن نعقد مقارنة بينه وبين المذاهب الفلسفية؟ ثانيا، المعايير الأخلاقية في الإسلام. لا بد من دراسة تفصيلية لرأي الإسلام في هذا الموضوع حتى نحدده تحديدا كاملا. وإذا بحثنا عن المعايير الأخلاقية في الإسلام وجدنا أنه قد وضع عدة معايير لا معيارا واحدا، وهي بوجه عام تنقسم إلى قسمين: المعايير الموضوعية الخارجية والمعايير الذاتية الداخلية. أولا، المعايير الأخلاقية الموضوعية، وهي عبارة عن تلك المبادئ الأخلاقية التي جاء بها الإسلام والتي تحدد بصفة عامة إرادة الله فيما ينبغي أن يكون عليه سلوك الإنسان في هذه الحياة، سواء كان هذا السلوك متعلقا بصلته مع الغير أو بالنفس. وهذه المبادئ متمثلة في القرآن والسنة بصورة قانونية أو تشريعية، وعلى هذا الأساس يعد كلاهما معيارا وضعيا واحدا. ولقد وضع الله هذا المعيار أمام الإنسان ليكون منارا لطريق السعادة يميز به بين الخير والشر في السلوك، وبين الحق والباطل في الرأي، والهدى من الضلال والنور من الظلام في هذه الحياة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله. غير أن تحديد الإسلام لسلوك الإنسان لم يكن على مستوى واحد في مختلف الميادين، فهناك مجال قد حدد فيه السلوك بدقة من حركات وسكنات، وذلك فيما يتصل بتحديد علاقة الإنسان بربه. ولهذا جاءت صورة العبادات مرسومة بطريقة لم يبق فيها مجال للاجتهاد أو إعمال العقل والفكر، لأنه مجال طاعة الله وعبادته. فهو حدد صورة عبادته وطريقة تقديسه بالطريقة التي أراد أن يعبد ويقدس بها. ولست أدعي هنا أن العبادات لا تخضع لمنطق العقل بصورة عامة، ولكنني أدعي أنها لا تخضع لهذا المنطق في تفصيلاتها العملية والزمانية. وإذا كان هناك مجال لتدخل الإنسان هنا، فهو في مجال النية ودرجة الإخلاص في هذه العبادة أو تلك. وقد ذهب الغزالي وابن عربي قريبا من هذا في هذه النقطة، فيقول الغزالي في صدد بيان مجال العقل: فإن العقلاء بأجمعهم معترفون بأن العقل لا يهتدي إلى ما بعد الموت، ولا يرشد إلى وجه ضرر المعاصي ونفع الطاعات، ولا سيما على سبيل التفصيل والتحديد كما وردت به الشرائع، بل أقروا بجملتهم أن ذلك لا يدرك إلا بنور النبوة، وهي قوة وراء العقل يدرك بها أمور لا عن طريق التعرف بالأسباب العقلية. انتهى. ولهذا يعود فيقول: ولقد تحامق وتجاهل جدا من أراد أن يستنبط بطريق العقل لها حكمة، أو ظن أنها ذكرت على الاتفاق لا عن سر إلهي فيها. ويقول ابن عربي: إن كل عمل لا يظهر له الشارع من وجهته تعليلا فهو تعبد، فتكون العبادة في كل عمل غير معلل أظهر منها في العمل المعلل، فإن العمل إذا علل ربما أقام العبد إليه حكمة تلك العلة، وإذا لم يعلل لا يقيمه إلى ذلك العمل إلا العبادة المحضة، انتهى. وهناك مجال آخر أقل تحديدا من المجال السابق، وهو مجال التعامل الاجتماعي، فليس هنا تحديد زمني وحركي للسلوك كالأول، وكما أنه ليس هناك سلوك غير خاضع لمنطق العقل، بل نجد قواعد عامة كمعايير عامة في التعامل الاجتماعي، وفيما يلي أهمها: أولا، مقتضى الإيمان بالله بأن يضع الإنسان نفسه موضع غيره عند التعامل معه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقد ربط الإسلام بين العقيدة والأخلاق ربطا لا انفصام له. ثانيا، الإخلاص. يجب الإخلاص لوجه الله عند العمل ومعاملة الغير، لأن الله يجازي على عمله بمقدار إخلاصه له، ويجب أن يشعر في معاملته للناس أنه يعامل الله لأنه مطالب من قبله، وأن ينتظر جزاء عمله منه لا من غيره. هذه النقطة ذات أهمية كبرى في التعامل الاجتماعي، لأن انتظار الجزاء من الناس على حسن المعاملة يعد صفقة تجارية. ولهذا فإن بعض الناس يكفرون بالمعاملة الطيبة إذا لم يحصلوا على نظير لها أو لم يأخذوا مقابلها. وقد دعا الإسلام إلى الإخلاص لله في المعاملة لا الجزاء والشكر، وما دام الله هو الذي يجازيهم على إحسانهم، وقد ضرب الله مثلا للعمل المخلص الذي ينبغي أن يكون نموذجا ومثالا على عمل بعض المخلصين، فقال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ولقد وعد الله الذين يعملون الصالحات مخلصين له في صالح أعمالهم أن يكافئهم ويجازيهم، لا في الآخرة فقط بل في الدنيا أيضا، فقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ثالثا، الصدق في القول والعمل، وهو مطابقة التعبير للحقيقة أيا كان لون التعبير، بالقول أو بالفعل أو بالإشارة أو بالكتابة وما إلى ذلك. فإذا كان التعبير عن الذات وجب أن يكون مطابقا لما يدور في النفس، وإن كان التعبير عن أمر خارجي وجب أن يكون مطابقا له دون زيادة أو نقصان، لأن المبالغة زيادة والزيادة كذب والنقصان إجحاف وبخس وهو كذب أيضا. والصدق وسيلة النجاح في الحياة الفردية والاجتماعية، لذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تحروا الصدق وإن رأيتم فيه الهلكة فإن فيه النجاح. واجتنبوا الكذب وإن رأيتم فيه النجاح فإن فيه الهلكة. كما أن الكذب يؤدي إلى الفجور والهلاك في الدنيا فإنه يؤدي أيضا إلى النار في الآخرة. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وقال أيضا: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. انتهى. رابعا: المحافظة على العهود والأمانات والوفاء بالوعد. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال أيضا: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وقال تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. خامسا: الأمر بالخير وهو المعروف والنهي عن الشر وهو المنكر. هذا المبدأ من أهم المبادئ في الأخلاق الإسلامية كما بيناه في موضوع المسؤوليات الأخلاقية. ويكفي هنا أن نشير إلى حديث سبق أن شبه فيه الرسول الحياة الاجتماعية بحياة الجماعة في السفينة بالبحر، وعمل المنكر بخرق بعض الناس السفينة، فإن أخذ على أيديهم نجوا جميعا وإلا هلكوا جميعا. سادسا: السعي للتسامي والحصول على أشرف الأمور وأعلاها، لا للتكبر ولا للتعالي على الناس، ولكن للوصول إلى حياة كريمة فاضلة عزيزة. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب لكم معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. وقال: اليد العليا خير من اليد السفلى. وقال: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن أعلى المنازل في حياة المرء أن يكون صاحب مال ينفقه في سبيل الخير، وصاحب علم يقضي به بين الناس ويعلمهم. فقال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. انتهى. وهذه كلها تؤدي إلى التقدم في الحياة الاجتماعية. سابعا: التعاون على الخير وعدم التعاون على الشر. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثامنا: المساواة والعدالة. إن الإسلام ينظر إلى الناس نظرة مساواة من حيث أصل الخلقة، فليس هناك جنس يفضل على جنس آخر في الخلقة، بل إن الناس يتساوون في الكرامة من حيث إنهم جميعا بنو آدم. ولهذا قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وإذا كان هناك تفاضل فيما بينهم فإنما هو يرجع في الأصل إلى الأعمال الفاضلة التي يكتسبونها بجهودهم المشرفة. ولهذا قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم بنو آدم، وآدم خلق من تراب، ولا ينتهين قوم يفخرون بآبائهم أو لا يكونن أهون على الله من الجعلين. وقال أيضا لأبي ذر: انظر فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى الله. وهذه المساواة تقتضي العدالة في المعاملة، فلا ينبغي أن يرجح فرد على آخر في التكريم والتقدير وفي الوظائف على أساس الجنس أو اللون، بل على أساس الاستحقاق بالأعمال الفاضلة والكفاءات المكتسبة. والعدالة هي إعطاء كل ذي حق حقه الطبيعي والكسبي. قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله. وقال: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. تاسعا: التسابق والمسارعة إلى الخيرات والفضيلة ومقابلة الإساءة بالإحسان. إن الإسلام لا يأمر بأداء الحقوق والواجبات فقط، بل يدعو أيضا إلى التسابق إلى أعمال الخيرات والفضائل المختلفة من التعاون والإحسان والإنفاق والمواساة وما إلى ذلك من الفضائل. ولهذا قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال أيضا: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال: وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. وقال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. قال: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. وفي رواية: تعدل بين الاثنين، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاشرا: إتقان الأعمال كما ينبغي ويجب. وهذا المبدأ لا ترجع أهميته فقط إلى التعامل الاجتماعي، بل ترجع إلى التقدم العلمي والحضاري، فلا تنتظم أمور الجماعة إلا بإتقان كل واحد عمله كما ينبغي، ولا تتقدم الحضارة والعلم إلا إذا بذل العلماء والعاملون في مختلف الميادين أقصى جهدهم لإتقان أعمالهم. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يحب الله العامل إذا عمل أن يحسن. وقد اعتبر الإسلام الإتقان من الإحسان حتى في العبادة، فقال الرسول عندما سئل: ما الإحسان؟ فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا المبدأ يتطلب من كل إنسان أن يقوم نفسه بعد العمل من حيث إنه هل قام بالواجب كما ينبغي ويجب، وإذا وجد قصورا عليه إكماله. 11: الاعتدال والتوسط في الأمور التي تقبل الإفراط والتفريط. لذلك قال تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. إن الاعتدال يساعد على الاستمرار في العمل. 12: اتباع السلوك الخير وتجنب السلوك الشر، وهذا هو أهم معيار جامع مانع للسلوك الأخلاقي في نظر الإسلام. وأصدق دليل على ذلك قول الله تعالى: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. الآية